السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: مؤتمرات داخل وخارج العراق للترويج للاستثمار، شكاوى في كربلاء من رداءة طحين البطاقة التموينية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالفتاة العراقية في أوروبا. أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفي اليوم العراق يقول أنه غير معني بمباحثة وفد أمريكي في سوريا حول ضبط الحدود، وبغداد والقاهرة تقتربان من حسم ملف الديون بالاستثمار. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئيس الوزراء نور المالكي سيقوم بزيارة لسوريا الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات أمنية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن الدباغ قوله أن المالكي سيسعى إلى حل مشكلة تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق في ظل تصاعد التفجيرات التي تثير مخاوف من عودة العنف الطائفي. وأشارت الوكالة إلى أن الدباغ أبدى استغرابه مما أعلنته الخارجية الأمريكية من أن وفدا عسكريا أمريكيا يتوجه إلى دمشق لمناقشة الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين السوريين، موضحا أنه ليس من واجب الوفد الأمريكي التفاوض بالنيابة عن العراق على حد قوله. من جهتها قللت الخارجية الأمريكية من أهمية الخلاف بين واشنطن حول زيارة الوفد لدمشق، وأشارت إلى أن واشنطن تبدي منذ سنوات اهتماما بقضية تدفق المقاتلين الأجانب من الحدود السورية إلى العراق، في وقت أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن وفدا عسكريا، وأضاف أن الوفد العسكري الأمريكي يضم خبراء مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المحادثات تتركز على تأمين حماية الحدود إضافة إلى عدد من المواضيع السورية الأمريكية المشتركة. في الجانب العراقي قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن بغداد غير معنية بهذه الاجتماعات إذا لم يكن العراق ممثلا فيها، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
لا يمكن أن القبول بأي مباحثات مع أي جانب تتعلق بالعراق بغيابنا العراقية. ثانيا نحن حقيقة غير معنيين بما تسرب بأن هذا الاجتماع لبحث موضوع العراق. حسب معلوماتنا والاجتماع الذي سبق ذلك كان يتعلق في ملاحظات الجانب الأمريكي مع الجانب السوري حول ما تقوم به لتضبيط الوضع الأمني من جانبها، فهذا أمر منوط بالبلدين. ولكن عندما يتعلق الأمر بموضوع الحدود العراقية والأمن داخل العراق فنحن نعتقد أن مثل غير معنيين بمثل هذه الاجتماعات إذا لا يكون العراق ممثلا.
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي أن هناك اتفاقية مشتركة بين العراق وسوريا من شأنها حل أي إشكالات بين البلدين، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
يعني هو أولا الحكومة العراقية والحكومة السورية أجرت مفاوضات سابقا عديدة ووقعت بروتوكولات أمنية حول الحدود وحول غيرها، ولكن يعني لحد الآن لم تفعل هذه القضية للأسف الشديد، وربما يعني المتابعات عليها ضعيفة حقيقة. ينبغي أن تسأل الحكومة العراقية عن هذا الأمر. الأمر الثاني الحدود السورية فعلا هي حدود رخوة لا تزال في بعض مرافقها على الرغم من الجهود اللي بذلتها الحكومة السورية في هذا الجانب، ونعتقد أن الظروف أفضل من قبل بكثير، لكن لا تزال يعني حدود رخوة يعني تعبر منها بعض العناصر بين فترة وأخرى، وبالتالي هذا يحتاج إلى أن تضبط هذه القضية بين الحكومتين العراقية والسورية.
ويتفق النائب عبد الكريم السامرائي مع رأي الخارجية العراقية في أن الأمر إذا كان يخص العراق فهو أولى بمناقشته بشكل مباشر.
دخول الطرف الأمريكي في هذا الطرف احنا نتمنى أن يتم معالجة القضايا اللي تتعلق بالعلاقات الأمريكية السورية، أما القضايا اللي تتعلق بالجانب العراقي فينبغي أن يكون الطرف العراقي هو طرف فيها. صحيح أن الجانب الأمريكي لا يزال له تأثير ويعني فاعل خصوصا على المدى البعيد في العلاقات الاستراتيجية بين الدول، لكن ينبغي أن يكون الجانب العراقي حاضرا في مثل هكذا أمور إذا كانت تخص، إذا كانت المباحثات تخص أمرا يعني يخص العراق. إذا كانت الأمور تخص الحدود العراقية السورية فينبغي أن تعالج هذه القضية بين الحكومتين، خصوصا وأن هناك اتفاقيات سابقة قد وقعت بين الطرفين، ينبغي أن يكون هناك متابعة تشكيل لجان إلى آخره.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عادل برواري يرى أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل في نطاق مسؤولياتها والتزاماتها قبل انسحاب قواتها من العراق عام 2011، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحكومة الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية هي هم تتحمل جزء من المسؤولية الأمنية والسياسية في العراق عامة، يعني باعتبار هذا إلى أن العراق باقية تحت طاولة الفصل السابع والقوات الأمريكية بقت إلى نهاية 2011، أمريكا تقريبا هي هم أيضا لها جزء من المسؤولية لكل ما تجري في العراق من حيث الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي إلى آخره. فأمريكا ما تريد تخرج من العراق أو تنسحب من العراق وبعدين العملية السياسية أو الوضع الأمني تعود أو ترجع إلى المربع الأول.
ويؤكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي عدم وجود أي صلاحيات تمنحها قرارات مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة بالتفاوض نيابة عن العراق.
لا يوجد قرار مجلس الأمن يتيح للأمريكان خاصة بعد أن انتهت ولاية القوات المتعددة الجنسية وبعد أن توقيع الاتفاقية الثنائية لسحب القوات، فلا يوجد مثل هكذا صلاحيات لها، يجب أن يتم كل ذلك من خلال العراق.
ويتفق مع هذا الرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ستار عبد الله الذي قال إن خضوع العراق لعقوبات الفصل السابع لا يخول واشنطن بالتفاوض بدلا عن بغداد، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحكومة العراقية يفترض السيادة الكاملة على فرض يعني السياسة الخارجية خاصة بعد توقيع الاتفاقية العراقية التي دخولها حيز التضييق. هذه الاتفاقية أعطت الحرية للعراق بأن يكون المسؤول عن حماية الأمن الداخلي والخارجي بشكل كامل، ولم يعطي أي دور للقوات الأمريكية أو للإدارة الأمريكية في ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه هذه المسألة والمسألة التي سبقتها اللي هي التفاوض مع الجماعات المسلحة بغير علم الحكومة العراقية، هذين الأمرين هما خرق كبير من الاتفاقية العراقية الأمريكية. لا يجوز للإدارة الأمريكية أن تتفاوض نيابة عن الحكومة العراقية. الحكومة العراقية الآن حكومة القانون الدولي هي حكومة ثامنة السيادة، لذلك عليها إما أن تستشير الحكومة العراقية وسواء مفاوضا عراقيا معها في أي وقت للتفاوض سواء كان مع الحكومات الإجنبية ومنها الحكومة السورية أو مع أي شخصية سياسية خارج العملية السياسية. أعتقد أن الأمرين هما تجاوز على سياسة الحكومة العراقية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ستار عبد الله أكد أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن أعطت العراق الحرية الكاملة في أن يكون المسؤول عن أمنه الداخلي والخارجي.
البند السابع له شرائط وأمور. الآن نحن دخلنا في اتفاقية ثنائية مشتركة بين البلدين. الفصل السابع لا يعطي صلاحية الحكومة الأمريكية أن تفاوض نيابة عن الحكومة في أقصى الشرعية، يعني هي بمحض إرادتها تفاوض مع الحكومة العراقية ووقعت اتفاقية واحترفت أن هذه الدولة دولة كاملة السيادة. والمادة الأولى من الاتفاقية العراقية الأمريكية وفي الديباج أيضا تأكيد كامل على أن الحكومة العراقية كاملة السيادة. إذن الفصل السابع لا يعطي شرعية الحكومة الأمريكية تفاوض نيابة عن الحكومة، هي نفسها تقول أن هذه الحكومة حكومة شرعية.
قال رئيس هيئة الاستثمار سامي العرجي إن العراق وقع 5 مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات المالية والاقتصادية والصحية والتدريب. الإعلان جاء على هامش مؤتمر استثماري عقدته هيئة الاستثمار الوطنية ببغداد، وحضره رئيس الوزراء نور المالكي ووفد مصري زائر يترأسه وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين صفوت. العرجي أوضح أن المذكرات الخمس تتعلق بالاستثمار العام والتأمين وتفعيل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والرقابة المالية والاستثمار في سوق الأوراق المالية والبورصة وفي الصحة. وأشار العرجي إلى أن هناك رغبة مصرية للاستثمار في العراق وفق قانون الاستثمار العراقي. من جهته أعرب وزير الاستثمار المصري عن أمله في أن تتبع زيارته بزيارات عديدة للمستثمرين المصريين للمشاركة في تأسيس البنى التحتية للمدن العراقية، مبينا أن نحو 366 شركة ستأتي إلى العراق. وكشف صفوت عن أن رئيس الوزراء نور المالكي سيتوجه إلى مصر بزيارة رسمية في شهر أيلول المقبل، وأكد أن السفير المصري لدى العراق سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن الوفد المصري الذي وصل إلى العراق الثلاثاء ضم إضافة إلى رؤساء الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة المصرية أكثر من 80 شخصية اقتصادية تمثل قطاعات الإسكان والصحة والنقل والصناعات الغذائية والإنشائية والبتروكيماوية والنسيجية. إلى ذلك كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن قرب حسم ملف الديون بين العراق ومصر، فيما أكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين استعداد بلاده لحسم الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال الاستثمار. مستمعين الأعزاء، مزيد من التفاصيل عن ملف الديون العراقية المصرية في متابعة من بغداد لخالد وليد.
مع زيارة الوفد المصري للعراق ملفات عديدة تطرح على طاولة النقاش، بعضها يشكل محاور رئيسية للزيارة كملف الاستثمار، وبعضها الآخر ملفات جانبية لقضايا عالقة بين البلدين تنتظر الحل، وفي مقدمتها ملف الديون العراقية المصرية الذي بات إنهاؤه وشيكا، كما أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لإذاعة العراق الحر.
هناك حديث بين الوزارات المعنية ووزارات ذات العلاقة لحل قضية، هناك نوعين من المستحقات، مستحقات الأفراد ومستحقات الدولة. أتصور أن هذه اللقاءات تقرب المسافات، ولا بد أن ينظر الآخرون الذين لديهم ديون بذمة العراق أن ينظرون للعراق أنه بلد المستقبل والاستثمارات القادمة، وبالتالي لا يجب أن يكبل بديون كانت دعما لمجهود حربي لم يستفد منها العراقيون.
من جهتها فتحت الحكومة المصرية جميع القنوات الدبلوماسية والاقتصادية أمام الحكومة العراقية، وأبدى الوفد المصري مرونة بالتعامل والنقاشات واستعدادا لمبادلة الديون المصرية باستثمارات داخل العراق، حيث يقول وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين لإذاعة العراق الحر.
نحن ما نسيناش الديون ولا الإخوة الأشقاء في العراق تناسوا الديون، ولكن بالفعل في قنوات موجودة من خلال وزارة الخارجية المصرية للترتيبات للشركات العامة التي تتبع وزارة الاستثمار مباشرة أو للشركات الخاصة أو لجهات أخرى، وفي قنوات بتقوم بتسهيل هذا الموضوع. واحد من أوجه العلاج هو ما ذكرته، ما يرتبط باحتمال أن يتم الاستبدال لديون إما ببضائع أو باستثمارات في شركات.
ووجهت وزارة الصناعة العراقية دعوة للشركات المصرية التابعة للقطاع الخاص باستثمار ديونها المترتبة على العراق والبالغة ما يقارب 222 مليون دولار في إنشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية، حيث يبين وزير الصناعة فوزي الحريري:
نحن نأمل أنه في كثير من الأحيان عندما تكون شركات أجنبية مطلوبة ديون من قبل العراقيين أن تأتي وتفي بها يا إما ماديا أو من خلال استثمارات، وهذه تناقش وفق العروض الموجودة.
ورحبت الشركات المصرية بدعوة وزارة الصناعة العراقية لاستثمار ديونها داخل العراق، معلنة تقبلها لجميع الأفكار الإيجابية المطروحة. بحسب رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب المصري محمود أبو العنين:
كل الطرق مفتوحة دلوقتي للنقاش، ما فيش منع أبدا تكون هناك أفكار تطرح وتدرس وتناقش، وإذا وصلنا فيها الحلول ما فيش منع أنها تأخذ حي التنفيذ. الأموال دي أموال قطاع خاص، القطاع الخاص عايز أمواله، فإذا كان في هناك فكر لمن يتبنى عملية الاستثمار ويعيد هذه الأموال للقطاع الخاص ما فيش مانع.
وتبلغ الديون المصرية المترتبة على العراق ما يقارب 1,600,000,000 دولار، منها 553 مليون دولار ديونا عامة و784 مليون دولار تعويضات العمال المصريين و222 مليون دولار لأصحاب شركات مصرية خاصة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ارحمني وارجع مو بيدي ارحمني وارجع مو بيدي يا عين اسال عليك يا مدقل ثيابي علي يا عين
مستمعين الكرام، كثفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من حملتها الإعلامية الخاصة بمرحلة توزيع بطاقات معلومات الناخب استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. وفي إطار هذه الاستعدادات يواصل مكتب المفوضية في محافظة ديالى إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لكوادره للتعريف بعملية توزيع بطاقات الناخبين التي ستبدأ في 20 من الشهر الجاري، وعملية تحديث السجلات الناخبين وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش.
استعدادا لانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها مطلع كانون الثاني للعام 2010، أقام مكتب ديالى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات دورة تدريبية للكوادر الوظيفية في مكتب ديالى، تناولت كيفية توزيع بطاقة الناخب وآلية تحديث سجل الناخبين. كما بين عامر لطيف مدير مكتب ديالى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات:
الآن احنا ندرب المستوى الثالث، دورة راح تستمر أول شيء راح تستمر مدة 4 أيام. المكتب في عموم المحافظة انقسم إلى شطرين في قضاء المقدارية، هناك مراكزنا اللي ضمن القضاء وقضاء خانقين والمناطق المجاورة يأخذون الورشة، إضافة إلى مراكزنا في مركز المحافظة. والآن اللي يشاهدوا أمامكم هي الورشة واليوم الأول بخصوص عملية توزيع بطاقة معلومات الناخب، زائدا عملية تحديث سجل الناخبين اللي سوف تستأنف إن شاء الله في أواسط آب من هذا الشهر. فمن منهاج المفوضية كذلك هو نشر الوعي الثقافي والوعي الانتخابي فيما يخص الانتخابات فيما يخص التحديث.
لطيف بين أن المكتب استنفر كافة الجهود من أجل إيصال بطاقة الناخب لكل الناخبين، داعيا الكيانات السياسية إلى مراجعة مكتب المفوضية أواخر الشهر الحالي لإنجاز عملية التسجيل.
بالنسبة لتسجيل الكيانات السياسية من المؤمل إن شاء الله سيكون يوم 20/8 البدء في عملية التسجيل، وعملية التسجيل ستكون مدة 10 أيام، وننتظر قرار المجلس بحسم موضوع تسجيل الكيانات. بهذه المناسبة أدعو كافة الكيانات السياسية اللي مسجلة سابقا للمراجعة لغرض المصادقة بعد التاريخ، أما الكيانات التي لم تسجل لحد هذه اللحظة فزيارة مكتب المفوضية والاطلاع على آلية التسجيل التي سوف تكون شعبة الكيانات السياسية في المكتب، شعبة متخصصة ومتفرغة لهذا العمل.
وردا على الاتهامات الموجهة لمكتب ديالى الانتخابي والتي أثيرت في وقت سابق من قبل جهات سياسية بأن موظفي المكتب هم من طائفة واحدة، تابع لطيف قائلا:
هذا اتهام قديم، يعني الحمد لله المكتب بتشكيلته الجديدة يضم كافة المكونات المجتمع بديالى من العرب السنة والشيعة ومن الأكراد ومن التركمان، والحمد لله كنا هاجسنا الأول هو أن تكون الكفاءة والنزاهة هي المعيار الأساسي. الوعي الجديد قد لفظ الثقافة الطائفية.
الدورة التي ضمت مدراء مراكز التسجيل المنتشرين في عموم المحافظة، سلام طلب مسؤول شعبة التدريب بين أنه تم التوسع في عدد مراكز التسجيل لضمان تسجيل أكبر عدد ممكن ممن لم ترد أسماؤهم في سجلات الناخبين.
كما تعلمون أن محافظة ديالى قد تم التوسع في عدد المراكز تسجيل، كانت سابقا 24 مركز تسجيل، أصبح الآن عددها 41 مركز تسجيل لغرض تغطية المناطق كافة ولتمكين الناخبين من الوصول إلى هذه المراكز.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيدتي وسادتي إلى مدينة تكريت، حيث نظم فريق الإعمار الدولي PRT ورشة عمل لتأهيل الشباب العاطلين عن العمل وتعليمهم مهن وحرف مختلفة. هذه الدورة هي الثانية التي تقيمها المنظمة الدولية، حيث تضمنت الدورة الأولى تأهيل 800 شاب، تم تعيين العديد منهم في وظائف بحسب المشرفين على الدورة. مسؤولون محليون أعربوا عن أملهم بأن تقوم منظمات وجهات أخرى بتبني مثل هذه البرامج لإنقاذ الشباب من الضياع وضمان عدم استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة في عمليات الإرهاب والعنف. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
في خطوة هي الأولى من نوعها للمجلس البلدي في مدينة تكريت والامتصاص ظاهرة البطالة وكسب الشباب نحو العمل المهني والحرفي، وبدعم مباشر من ممثلية السفارة الأمريكية في صلاح الدين، والتي تبنت تأهيل 100 شاب وتدريبهم على بعض المهن الحرفية كالنجارة والحدادة والميكانيك. وهذه هي الدورة الثانية من نوعها التي يتم فيها تدريب مجموعة كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل على المهن الحرفية. عارف جبار مطر رئيس المجلس البلدي لمدينة تكريت:
دور المجلس في هذه الدورات دور تنسيقي بين منظمة الIRT والBRT اللي هي منظمة أعمار الأقاليم، اللي ساهمت مساهمة فعالة في إدخال دورات عديدة. هاي طبعا المرحلة الثانية لدورات الشباب لتأهيل. في الدورة الأولى تم تأهيل 800 عاطل عن العمل في جميع الاختصاصات، هي السباكة والكهرباء والنجارة والحدادة والميكانيك. اليوم بدأت الدورة الأولى من المرحلة الثانية، هي اللي 100 عاطل عن العمل، اللي 5 اختصاصات هي السباكة والكهرباء والحدادة والنجارة والميكانيك. بصراحة أنا أول منظمة أشوف لها دعم ملموس في تكريت هي منظمة الBRT والIRT، لأن شاهدنا مشاهدة فعلية أنه تم تحقيق 800 واحد أهلناهم للعمل وحاليا جاهزين، وقسم منهم تم توظيفهم وقسم منهم مؤهل للأعمال الحرة خارج نطاق الدوائر، اللي هو كل واحد ضمن اختصاصه عنده عدة كاملة وممكن أنه يستفاد ضمن اختصاصه. وحاليا احنا بدأنا المرحلة الثانية، حاليا 100 شخص.
الجهات المسؤولة في محافظة صلاح الدين تمنت أن تتوجه باقي منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين نحو شريحة الشباب من خلال العمل على استيعابهم في ورش عمل مهنية وثقافية قد تعمل على تطوير قابلياتهم الفكرية وتساعدهم في عدم الانزلاق نحو الهاوية. فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين تحدثت عن هذا البرنامج قائلة:
برنامج استقرار المدينة الذي قام بتأهيل مجموعة من فتية وشباب هذه المحافظة في ورش للتعليم المهني، حقيقة هذا ما نأمله ونتمناه من منظمات المجتمع المدني العاملة في صلاح الدين، أن تحذو حذو هذا العمل الرائع الجبار والذي بدأ يمنع الشباب من الانزلاق في منزلقات خطيرة جدا من الرذيلة والجريمة والإرهاب. هذا العمل يشكرون ونثنى عليه بكل ما نستطيع من شكر وتقدير.
الشباب الذين شاركوا في ورش العمل للمهن الحرفية وصفوا هذا البرنامج بالبرنامج الناجح الذي يعمل على القضاء على البطالة في المدينة وبناء العراق، وبخاصة في ظل توافد الشركات الأجنبية للاستثمار في صلاح الدين. حسون محمد أحد شباب المتخرجين من دورة التدريب المهني:
نعم، إنه مشروع ناجح ومشروع يقضي على البطالة ومشروع يستفاد منه الكثير من الشباب للتوجه إلى المهن والحرف بعد الفراغ الطويل وبعد البطالة. نتمنى كل شاب لا توجد لديه شهادة أو لا توجد لديه وظيفة يتوجه على هذه الإنجازات، مثلا النجار في محله والحداد في محله والميكانيكي، ليفيد بلدهم يفيد عوائلهم يفيد وطنهم.
الأمن في تكريت قد لا يتحقق فقط بقوة السلاح الذي تمتلكه القوات الأمنية العراقية في المدينة بحسب المراقبين، ما لم يكن هناك أيضا دعم للشباب وامتصاص طاقاتهم والعمل على النهوض بهم. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا.
ما
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرق،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني، مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: مؤتمرات داخل وخارج العراق للترويج للاستثمار، شكاوى في كربلاء من رداءة طحين البطاقة التموينية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالفتاة العراقية في أوروبا. مستمعينا الكرام، في إطار سعيها لخلق البيئة الاستثمارية الجيدة في العراق، تواصل الهيئة الوطنية للاستثمار عقد المؤتمرات لترويج الاستثمار في العراق. آخر هذه المؤتمرات والمنتديات كان مؤتمر دعم وتنشيط الاستثمار الذي عقد الأربعاء. وبحسب سامي الأعرج رئيس الهيئة، ستقام مؤتمرات كبيرة داخل العراق وخارجه في الأشهر القليلة القادمة. الأعرجي أعرب عن تفاؤله بأن العملية الاستثمارية ستشهد تطورا إيجابيا قبل نهاية هذا العام، على الرغم من كم المشاكل والعراقيل التي يواجهها المستثمر الأجنبي. محمد كريم تابع آراء محللين وخبراء اقتصاديين ووافانا بالتقرير التالي.
على الرغم من مضي ما يزيد على العامين منذ إقرار البرلمان العراقي قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 وما شهده الملف الأمني من تحسن، إلا أن العملية الاستثمارية في العراق لم تشهد حتى الآن انطلاقة فعلية، الأمر الذي بدا أنه ما دفع بالهيئة الوطنية للاستثمار إلى السعي لعقد مؤتمرات ولقاءات ترويجية داخل وخارج البلاد بهدف جذب المستثمرين الأجانب. حيث يؤكد في هذا السياق رئيس الهيئة سامي الأعرجي في تصريحه لإذاعة العراق الحر انعقاد عدد من كبريات تلك المنتديات الترويجية قبل نهاية العام الحالي 2009.
راح يكون عندنا خلال هذا العام 5 منتديات كبرى داخل وخارج العراق للتباحث مع المستثمرين. في أيلول إن شاء الله شركات إسبانية تحضر إلى بغداد للتفاوض حول مشاريع استثمارية مختلفة. راح يكون هناك مؤتمر كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك استعداد كبير وعالي للدخول إلى السوق العراقية. سيكون هناك كذلك مؤتمرين في تشرين الثاني، الأول في ألمانيا والثاني في باريس. هذه كليتها راح تكون لترويج الاستثمار في العراق.
وفي الوقت الذي يوضح فيه الأعرجي أهمية عقد مثل تلك المنتديات واللقاءات، شدد على أن العراق بات يشكل فرصة استثمارية حقيقية رغم كل ما يحيط به من ظروف اقتصادية.
أهمية هكذا مؤتمرات الاستثمار يولد ببطء، يعني تبدأ بالمباحثة والمناقشة وصولا إلى الحالة اللي يتيقن صاحب المال أنه فعلا لو خلى ماله رح يسترجع بالأرباح اللي هي على باله. فالمستثمرين كثير من عندهم وهم الأعرف بفلوسهم، هم الآن ينظرون إلى العراق في ضوء الركود اللي لازال في الاقتصاد العالمي، يعتبرون العراق بيئة استثمارية جيدة. إحنا نعتقد خلال نصف الثاني من هذا العام ستشهد العمل الاستثمارية تطورا إيجابيا كبيرا.
من جهته ورغم إعرابه عن تفاؤله بمستقبل العملية الاستثمارية في العراق، إلا أن تفاؤل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي مهدي الحافظ جاء مشروطا بحسن إدارة تلك العملية.
هناك فرص حقيقية للاستثمار إذا ما جرى إدارة هذه المسألة بشكل صحيح، لأنه بدون التنسيق والإدارة لا يمكن أن نتصور أن هذه المسألة يمكن أن تشق طريقها. وهذه فرصة جيدة، لهذا أنا أتصور على القطاع الخاص أن يأخذ على عاتقه مهمة التعاون أو الشراكة مع هذه الجهات الأجنبية، لأن في ذلك خدمة كبيرة للاقتصاد.
إلى ذلك يعتقد العديد من الاقتصاديين العراقيين أن مشكلة تردي البنى التحتية في العراق ما تزال تشكل العقبة الأهم أمام قدوم الاستثمار الأجنبي إليه. المحلل الاقتصادي حسام الساموك:
أهم ما يواجه الاستثمار في العراق البنى التحتية المعطلة، وهذه القضية كانت تبرر بأن الجهات التي تود الاستثمار في العراق هي التي تأتي بالبنى التحتية، لكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تتجسد فعلا.
في الوقت ذاته لم يتفائل الساموك كثيرا بأن تؤتي المؤتمرات الترويجية التي تعقدها هيئة الاستثمار أكلها لوجود قصور فيما وصفه بفن الترويج للاستثمار.
على هيئة الاستثمار أن تجد وتجتهد فعلا لا بإطلاق التصريحات وإقامة مهرجانات تقليدية للاستثمار. الترويج للاستثمار فن له رجاله وله سياقاته. نحن ما زلنا بحاجة إلى جهود كبيرة لجذب المستثمرين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تلعب البطاقة التموينية دورا مهما في توفير الأمن الغذائي للعوائل العراقية وخاصة ذات الدخل المحدود، لكن الشكاوى مستمرة إما بسبب رداءة مفردات البطاقة التموينية أو نقصها أو عدم وصولها بانتظام. المواطنون في كربلاء ومنذ أشهر يشكون من رداءة مادة الطحين، ويعزو بعضهم ذلك إلى فساد يسود وزارة التجارة، بينما يشير البعض الآخر إلى تلاعب المطاحن وغياب الرقابة عليها. تقرير مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء يحاول أن يبحث عن أسباب رداءة الطحين في الحصة التموينية.
على مدى 6 أشهر متتالية كان الطحين الذي يوزع من خلال البطاقة التموينية بنوعيات رديئة، ورداءة الطحين تختصرها ربات المنازل بالقول إنه طحين أسمر وسيال، أي غير متماسك. بينما عبر معتمد المرجع السستاني في كربلاء أحمد الصافي خلال صلاة الجمعة قبل أكثر من أسبوعين، عبر عن رداءة الطحين الموزع من قبل وزارة التجارة بالقول إنه غير صالح للاستهلاك البشري ويحوي مشاكل صحية ثبت وجودها مختبريا. لا يعرف عامة الناس أين تكمن المشكلة، لكن بشكل عام يرى بعض المواطنين ومنهم المحامي عارف الياسري أن غياب المتابعة والتفتيش للمطاحن دائما ما يؤدي إلى توزيع طحين رديء.
رأيي هو بالبداية صار تكثيف على المطاحن باستمرار وزيارات تفقدية، بدأت المطاحن تطلع طحين زين، بس من خفت اللجان التفتيشية شغلها يبدو انتهت المتابعة انتهت الجودة. هسه حاليا عموم المواطن يشكون من وضعية الطحين، ومو أوقات منتظمة، مرة 3 أشهر ما أعطونا وجبة، بينما هو المفروض وقت منتظم وهي الوجبة حالة حال الوجبة.
وبينما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق الخيقاني إلى وجود متابعة أسماها بالدقيقة للمطاحن في كربلاء من خلال لجنة خاصة بوزارة التجارة وأخرى خاصة بمجلس المحافظة، كشف الخيقاني في تصريح لإذاعة العراق الحر عن وجود مخالفات عديدة تشوب عمل هذه المطاحن.
كل يوم نقوم بزيارة عدد من المطاحن، وقد تم ضبط عدد من المخالفات تصل في لمدة 4 أشهر، تم تغريم المطاحن أكثر من 90 مليون، وكذلك إلقاء القبض على عدد من الحنطة المهربة، وتم وضع وتم تشكيل مجلس تحقيقي ورفعه إلى الوزارة.
لا يوزع في البطاقة التموينية إلا عدد محدود من المواد الغذائية الأساسية، مع أن وزارة التجارة صرحت باستمرار أن توفير مفردات البطاقة التموينية يكلف العراق مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. ومع هذه التصريحات الكبيرة التي تشير إلى انفاق كبير، ظل المواطنون يحصلون بشكل شبه مستمر على مواد رديئة.
أولا بالنسبة لوزارة التجارة، أنا برأيي لو باقي البطاقة التموينية على الأمم المتحدة إحنا العراقيين أفضل منه، فمن استلمتها وزارة التجارة من أسوأ إلى أسوأ. أنا تحليلي سوء إدارة، لو كان المسؤول يحب العراق وعراقي ما صار بينا صار. الظاهر أكو علاقات يشتري بثمن ويبيع بثمن للدولة.
في وقت سابق من العام الحالي أظهر مدير لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي رغيفا من الخبز أمام الملأ، كان من بين الملأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني. لم يبغى الساعدي من هذا الفعل إلا الكشف عن رداءة الطحين الذي توزعه وزارة التجارة، فقد كان رغيفا سيئا، ولكن منذ ذلك الوقت وإلى الآن لم يتعافى رغيف الخبز وظل منهارا وكالحا رغم كل تلك الضجة. من جهتهم يعزو بعض المواطنين الأمر إلى تلاعب وفساد، يقولون أنه يحدث في وزارة التجارة، كما يشير رئيس تحرير صحيفة الطف ماجد الخاقاني.
إذا كان وزير التجارة وكالة يتحدث عن فساد داخل وزارة التجارة، فيكون النتائج هكذا، أنه يأتي الطحين السيء ويأتي الرز السيء، بل أن طريقة توزيع البطاقة التموينية غير صحيحة ولم تصل لحد الآن إلى المواطن بانسيابية. إذن مسألة الطحين هذه نتيجة طبيعية للفساد الموجود في وزارة التجارة، وهي مسؤولة عن توفيرها بصورة صحيحة للمواطن.
بعد أن عزف المواطنون عن المطالبة بمواد إضافية توزع عليهم من خلال البطاقة التموينية، وبعد أن استبعد معظمهم شاي الوجبة وحليب الوجبة من موائدهم بسبب رداءة هاتين المادتين وصاروا يوفرونهما من الأسواق، هو رغيف الخبز يضع المواطنين في حرج آخر، لا سيما أنه لا يمكن للمواطنين شراء هذه المادة من السوق بسبب ارتفاع أسعارها ولكونها مادة أساسية على المائدة العراقية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليل
سمعين. أبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، ونتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالفتاة العراقية في أوروبا وسلوكياتها قبل وبعد الزواج، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر،
كولاج.
كولان. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسين
المهدي
منتصر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الفتاة العراقية، محطة الفتاة قبل الزواج، محطة التكافؤ، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
لیکی سورم که آدم آبر درگاه دم دلم خوش می‌دهی عیش و خیه ولا آنی گل هانی دلم دیاری و خالات گراهم عشقی تو یا ما تونا
کلاج
محطة الفتاة العراقية. أصدقاء المستمعين، الفتاة العراقية وتواجدها في أوروبا ونجاحها بالتأكيد ظروف حولها ساعدتها أن تواجه الحياة في أوروبا، وبنفس الوقت هناك بعض من الحرية اللي استغلتها الفتاة العراقية من ناحية الطموح والواجبات والعمل ومواجهة الظروف الشخصية، وأيضا الواجبات الاجتماعية موجودة أيضا هنا، يعني متابعة الأهل والبيت والدراسة وغير ذلك. بس التساؤل يصير هنا، شلون تنبني شخصية الفتاة العراقية؟ من البيت، المجتمع، نسمع شلون شخصيتها وحضورها من مع بقية الجاليات؟
والله بالنسبة هي للجالية العراقية تختلف من مرأة للأخرى، يعني كل ابنية هي متربية على فت سلوك، منو اللي يعني اللي منطيها هذا السلوك؟ الأب والأم. إذا كانوا إنه الأب والأم إنه مرتبين وماشيين على فت خط مستقيم وعدل، أكيد تطلع البنت نفس الأماية، تطلع البنت نفس الأماية. فيعني أنه تلقى أنه هسه أكثر شيء أنه دا يبدون أنه تلقى الجالية العراقية اللي هي هنا بالسويد هواية طموحة، صدق أنه هواية طموحة وهواية يعجبها أنه مثلا يعني لازم أنه تخلص، لازم تدرس، لازم تخلص كلية، لازم أنه تنطي حق اليومها اللي دا يفوت بيها.
متفق ويا لو أيضا أكو اختلاف مع يعني تفارق العوائل؟
رأيي طبعا رأيي كلش ممتاز ومضبوط. يعني
الغربة أثرت عليه؟
لا مو شرط الغربة، هي حسب التربية، يعني تربية الأهل الأم أهم شيء هي يعني.
لأنه إحنا خاضعين لغير مناخ، بدأت المرأة تتغير لو لأنه لو بالعراق غير شكل.
لا طبعا هي المرأة العراقية هي عذبتها، يعني عندها شخصيتها وكرامتها وأهم شيء. يعني
بعض الأحيان نلقى بعض العوائل مقموعة ما عندها شخصية حتى في شغلات اختيار الزوج مثلا أو اختيار شريك حياته، أيضا تخصب ببعض الظروف.
والله النسبة يعني قليلة يعني، بس يعني البنية عندها طموحات وشو مثل بالعراقية عايشة كأنها هنا نفس الشيء، يعني يعجبها يعني تكمل وتمارس بالحياة وبالدراسة
تعتبر أنه حماية حتى تكمل بالخارج وتدرس، لو لمجرد أنه مجبرة أن تدرس؟
لا مو مجبرة، هي ماكو إجبار هنا لها، يعني هي تريد تكمل بالنسبة حسب الأهل، يعني كل واحد والعائلة مالته وحسب ال
يعني. بس بالنسبة إنه اللي أنت إنه خليت الفرق بين الأوروبا أو العراق، بالنسبة للعراق ما كل جو الملائم اللي يخلي إنه الطالب أو الطالب يدرس بشكل صحيح، يعني إنه سبب الانفجارات، سبب الوضع الأمني، سبب الخطف، سبب الضغط اللي مجرد إنه البنية 24 ساعة، يعني إنه عندها ضغط كلش قوي، فما يخليها إنه يعني شلون أرد أقول لك إنه ما يخليها إنه يعني عقلها كلش متوسع بالدراسة، بس هنا لا كل شيء مطين حقه. فهنا أكثر شيء من تشوف مثلا باقي الجاليات، من تشوف باقي الجاليات كلها تقرأ، هي أكيد إنه راح تطلع مواهبها، فطلع ما في داخلها تكون مرأة ناجحة. فشفتهم هنا أكثريتهم يعني مرأة، كل المرأة يعني أو الجالية العراقية سواء الرجل أو المرأة أنه واصلين
طموحها محدود، مجرد تخلص تقعد بالبيت، لو أيضا تتفتح إذا ما آفاق تسافر تطلع، عندها حرية شخصية لو أهلها بعد ضمن ضغط.
لا هي طبعا يصير عندها حرية شخصية بعد ما تخلص، بعد ما هاد مو مثل العراق، يعني بالعراق احنا شلون مثل ما تقول محصورين، نقدر نطلع نقدر نمشي لأن تقاليدنا، فهنا شوي يعني مفتوحين حرية.
نعم تقدر، يعني هي حرية مو مثل ما تفضل الأخ، يعني تقدر بكل شيء بحرية تمشي.
خطة الفتاة قبل الزواج. مستمعي الكرام، الفتاة العراقية تكون شخصيتها قبل الزواج تكاد تكون مقموعة داخل نظام الأسرة، يعني من ناحية التنظيف والواجبات اليومية والطبخ ومساعدة الأم، كلها هاي براسها، بالإضافة لأنه المجتمع بعض الأحيان يحدد من حرياتها وتحركاتها، فأكيد تنبني شخصيتها شخصية مركبة. زي ما تقولوا لي شو وقت تشوف حياتها هي؟ وبالتأكيد مستوى الفتاة العراقية قبل الزواج من عائلة إلى عائلة يختلف.
أكيد هي ترى بطبيعة المرأة العراقية أنه من تشوف أنه يعني الأب راجع من الشغل تعبان أو الأخ الكبير راجع من الشغل تعبان، تحب أنه تقدم له أو يعني تعبر له محبتها الأخوها والأبوها، فإنه إنه شنو اللي هو محتاجه هي تسوي له، سواء إنه تضرب له أوتي ملابس أو تغسل له هدومه أو تخلي له الأكل قدام.
كاب من الزوجة شخصيتها كانت تكون مقموعة داخل الأسرة العراقية، طب جوا قاعد يعدل تسوي هالشكل ما أدري شنو، إلى حد ما إنه تحس نفسها رايح البيت زوجة كوش بتفتهم.
كلامك صحيح، بس هي بعد ما يعني تنضج يعني يجي تجي قسمتها بعد هي تأخذ راحتها، هي ما طول عندها لها يعني شلون مثل ما تقول أهلها، يعني شلون أقول لك، هي لازم أطول بالبيت لازم تساعد أمها تساعد أختها يعني قبل الزواج، يعني بالغسل بالطبخ بكل شيء يعني.
يعني نظام السلطة لما تخضع
يعني من قبل ما تتزوج تكون يعني بالبيت تكمل شغلات الهاي، بس من تتزوج تكون يعني بعد هالرأيت يعني هي بعد تكمل حياتها خارج البيت.
حسب يعني لو خليت قلبت مو كلها سوى، تلقى انه العوائل السويدية عندها فد عادات وتقاليد يعني انه تقول عراقي 100%، وتلقى لا انه عراقي اصلا هو ما عنده ذاك العادات والتقاليد، فحسب تلقى يعني انه من 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 يعني من هالصفحه ومن هالصفحه. فاكثر شيء انه شفت اللي بالسويدين الكثره مالتهم ما عندهم ذيك العادات والتقاليد، يعني ما عندهم انه الضوابط اللي هي موجوده بالبيت.
معناها نتفق انه قبل الزواج هي كانت تكون خاضعه لنظام الاسره ولا ما خاضعه لنظام الاسره؟
هي خاضعه بس تبقى حسب انه هي مو هي البنيه قبل الزواج انه اذا انه مو برغبتها انه تساعد امها او مو برغبتها انه تسوي تلبي طلب الاخوها او الابوها فما تقدر تسوي، بس هي محبتها الاسرتها او العائلتها هي اللي يساعدها او اللي تريد تفتح العشره شمع.
الفراغ يخلق هاي الشخصيه، فراغ عند المراه العراقيه الفتاه العراقيه داخل البيت.
صح، اذا ما كان عندها عمل او اي شغل بالبيت فهي وين تروح يعني؟ لازم تخلص أشغال البيت مثلا.
تعال اشكيلي يلا تعال كفاية الظل على هالحال، تعال اشكيلي 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 يلا تعال كفاية الظل على هالحال.
محطة التكافؤ. أصدقائي المستمعين، بالنسبة للشباب شلون ينظرون إلى التكافؤ؟ خصوصا بعد ما يستقرون ويأسسون حياة زوجية، شلون ينظرون للتكافؤ؟ يعني هي تسوق أنت تسوق، وبنفس الوقت هي تعمل أنت تعمل، العملية شلون مفهوم التكافؤ عند الشباب شلون يكون؟ هل يا ترى أكو فوارق ما بين الرجل والمرأة؟ بهذه الأمور يكاد التكافؤ في أوروبا يكون عادل. نسمع.
طبعا هو من شاب الشاب إلى فد رأيي الخاص، يعني أنا دا أعبر عن رأيي الخاص أنه ما كفت فرق بيني وبين المرأة وبيني وبين الزوجة، في حالة أنه أنا طبعا بعدني ما متزوج، في حالة أنه أكون متزوج أو أتزوج ماكو أي فرق بيني وبيني، يعني في حالة أنه ماكو هذا إلي وهذا إلك، ينبني المحبة اللي بداخلنا، وأي شغلة يعني تمر بينا أو أي إشكال يمر بينا يا هو اللي يحس أنه أنه إذا أنا أنه يعني كلامي كان أنه أفهم من كلامها أو أنه أكثر جدي أو أكثر أنه واقعي، فأني اللي راح أنه أفوز بهاي المهمة، وإذا هي اللي خلينا نقول إنه كان كلامها أكثر تفوق عن كلامي فأكيد إنه هي، فإحنا لازم يكون يعني تبادل بالقناعة.
أعتقد المرأة بعد الزواج لها تتغير؟
طبعا تتغير، إذا أي نحو يعني إذا طبعا يعني إذا تحبها اللي أنا أكون وياها يعني أكون زوجها أكون أحبها أكون إذا زينة لطيفة وياها، إذا أنا مثل أطلع أمشي هي أخليها تأخذ راحتها، مو مثل إذا أنا أطلع أمشي هي ما تطلع، يعني تريد تروح عندها شغل تريد تخلص، مثل أنا سوق سيارة هي تعرف السوق سيارة ما خليها، هذا غلط ما يصير، إذا تيجي تروح تدرس تكمل دراستها هو ما أخليها أنا ما أقولها ما ترحين ما تكملين، هذا غلط ما يصير، لازم أخليها تكمل ممارستها ودراستها شنو هي الشيء بتحبه وزين إلها. أنا طبعا أوافق عليه
ظروف لأنه إحنا هنا نصرنا شكل،
طبعا احنا هنا احنا بالعراق المناخ يختلف ولازم احنا نعيش ويا المناخ اللي بلد اللي عايشين بيه. بالعراق ما كان هيك، يعني هنا حسب ما درسنا وقرينا وفهمنا يعني هنا الوضعيه احسن.
صدقني انه الرجل له فد دور كلش مهم بهذا الوضع، انه يقدر انه تجي تلقى فد يعني مراه ناقله يعني عادات وطبائع مال اهلها تريد انه بهذا البيت الجديد، بس الرجل له دور كبير، هو اللي انه يقدر يغير هذا العادات والتقاليد وانه يمشيها على اللي هو يريده.
تعتقد انه الشباب بدوا يتغيرون هنا تعامله مع المراه؟
والله اكو بعض المسائل يعني دائما اكو تجي مشكله من المراه يعني مثلا ويا اهل زوجها او ويا اصدقاء او يعني تخرق، اكو هاي الشغله يعني موجوده.
يعني شخصيتها حتتغير من تتزوج لو تبقى ناقله شخصيه اهلها؟
والله حسب، تعتمد على هي المره، مو كلهم يعني سوا، حسب ايه متعلمه. اكو هاي هم اكو حالات مثلا تقول انا عندي فلوس بفلوسي او هيك يعني سيطر على الرجال، او اكو يعني متبادله يعني عكس
يعني بتفاهم بقناعة يوصلها انه هو هذا الاصح، انه مو انت اللي جبتي من اهل سواء صح اي ايجابي او سلبي هو هذا اللي راح تمشين عليه، لا انه اذا ايجابي فايجابي اذا سلبي لازم تغيريت ناخذ الايجابي ماله. فالرجال له دور كبير.
المحطة المفتوحة
مفتوحة. الزوجة المثالية يعني شون تكون؟ لازم
والله تكون فاهمة وتكون يعني تفهمني وانا افتهمها، وتكون يعني اكو حالات يعني نفس المستوى مثلا تزوج واحدة مثلا الا تكون دارسة مثلا او متخرجة، او ما يزوج واحدة متخرجة او مدارسة وهاي، فلازم يعني حسب الرجال اللي هو شنو مستوى فحتى يكون يعني نفس العلاقة بيناتهم.
راح تكون زوجة المثالية؟
والله اهم شيء الزوجة المثالية، حتى اذا كان الزوج يعني ما عنده قدرة ما عنده فهم، وإذا كانت الزوجة عندها فهم ها المفروض واحد يشيل واحد. إذا كان الزوج ما يعرف، إذا الزوجة تعرف لازم تفهمه تعلمه، قل له كيت وكيت وكيت شغله. إذا المرأة ما تعرف الزوج المهم لازم يعلمها، قل هاكو هذا شيء صحيح هذا شيء صحيح هذا شيء صحيح هذا شيء صحيح، تقول له أنا جاي من أهلي كيت يعني عارف هاي الشغلة وهاي الشغلة وهاي الشغلة، قل هذن أكو بهن غلط صح أهلك على عيني وعلى راسي، بس هذن ذن ذن ما تسويهن، بس مو بضغط يعني بأسلوب حلو تيجوا يعني.
أنا أنصح كل شاب يختار الاختيار هو المعدن، في حالة إنه هي المرأة إنه معدنها صافي فهاي الأمور كلها لا شيء، صدقني لا شيء، يعني تقدر إنه بمرور الأيام وبمرور الشسم تبني المحبة تبني التعامل تبني كل شيء اللي يعني إنه مستقبلك يبني 100%.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعث تحياتي؟
تحياتي للوالد العزيز والوالدة العزيزة والأخوة والأخوات وأسلم كثير على أصدقائي.
أبغى تحياتي لأخوي بالعراق وكل الكرايب وعلى كل العراقيين، وإن شاء الله السلام والأمن يرجع إن شاء الله.
تحياتي لأمي أمي العزيزة، وأبعث تحياتي لكل أصدقائي. أنا قلبي قام يرجف هيكي والله، هيكي قام يحز بداخلنا، عايفين أهلنا وأصدقائنا وناسنا وقرايبنا. تحياتي لكل عراقي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.